بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر هوشع، وصلنا لغاية إصحاح 10. هوشع بيتنبأ على خراب إسرائيل بسبب عندها ورفضها المستمر لربنا بأشكال ونبوات مختلفة. بيقول المرة دي إسرائيل جفنة ممتدة. جفنة دي يعني كرمة لسه ايه يعني مزهرة وغنية. يخرج ثمرا لنفسه على حسب كثرة ثمره قد كثر المذابح، على حسب جودة أرضه أجاد الأنصاب، قد قسموا قلوبهم الآن يعاقبون، هو يحطم مذابحهم ويخرب أنصابهم. تشبيه الكنيسة أو زمان إسرائيل بالكرمة ده تشبيه متكرر في الكتاب، يعني زي ما تشبيه الزوجة الخائنة جه كذا مرة، تشبيه الكرمة العنيدة جه كذا مرة. زي لو تفتكروا في أشعياء 5 لما بيقول في آخره ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنع له، لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا، احكموا بيني وبين كرمي. وتشبيه الكرمة عدله المسيح له المجد في العهد الجديد وقال أنا هو الكرمة، يعني عشان ما يحدش يتصور أن شعب معين أو إسرائيل أو يعقوب، قال لا أنا هو الكرمة. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطع، وكل ما يأتي بثمر إيه ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم الآن أنقياء، قال لهم كده، ولأن أنتم فاثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم. فهنا بيقول على إسرائيل كانت كرمة ممتدة، يعني كان منتظر تجيب كروم كتيرة، لكنه يخرج ثمرا لنفسه. ده معناه إيه؟ واحد ربنا يديله كتير قوي إنما كل حياته لنفسه، ودي القصة متكررة. واحد ربنا يديله ذكاء ويديله صحة فيطلع يهوي العلم والعقلانية وياخد شهادات ويعمل مركز كبير في المجتمع، وبعدين تلاقيه ملحد ويتباهى بإنكاره لله. ايه ده؟ ثمرا لنفسه، يعني انت خدت العقل وخدت الصحة وخدت الفرص وخدت العلم وخدت ده كله، وبعدين في الآخر ثمرا لنفسه بدل ما تجيب ثمرا لربنا. طب ما هو اللي زرع، هو اللي ربنا عملك. واحد ربنا يديله فلوس كتير او يديله غنى ونجاح في شغله، يقوم يكنز لنفسه، يفضل يحوش ويفضل ايه يعيش لنفسه، ويقول زي الغني الغبي ابني اهدم وابني واقول لنفسي يا نفسي استريحي كلي واشربي. اسرائيل جفنة ممتدة، يعني على قد ما فيها خير كتير على قد ما ايه تخرج ثمرا لنفسها. فأول رسالة هنا، يا ترى الواحد فينا حاسس أنه الحياة بتاعته ملك ربنا ولابد أن يخرج ثمرا لله ولا الثمر لنفسه؟ يعني بياخد الإنجازات لنفسه، عاوز فلوسه لنفسه، عاوز الكرامة لنفسه، عاوز النجاح لنفسه. طب ربنا اللي اداك ده كله. ربنا يسوع يقول للتلاميذ مرة أنا أرسلتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، يبقى الثمر ليه هو. وحكلنا مثل الكرامين الأرضياء وقال بعد ما عملوا الكرم وسلموا الكرامين كل شوية يبعت حد ياخد الثمر يقوموا يموتوا الشخص المرسل ده عشان يقولوا الثمر بتاعنا مش بتاع صاحب الأرض. طب ازاي ده الكرم بتاعي والفلوس بتاعتي وانتوا فعل عندي؟ إذا فكرة يخرج ثمرا لنفسه تحتاج للتأمل. هل الواحد فينا عايش حياته لنفسه ولا عايش حياته لربنا؟ من حق ربنا علينا نعيش الحياة ليه؟ إحنا لا نملك شيء في حياتنا. أي حاجة حلوة، أي عطية صالحة أو موهبة تامة هي نازلة من فوق، من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. كل حاجة حلوة من ربنا، يبقى من حقه يشوف ثمر. على حسب كثرة ثمره قد كسر المذابح. مشكلة بقى الانشغالات الكثيرة دي ايه؟ انها بتخلي الواحد يعبدها. يعني اللي مشغول بالشغل الشغل اله، واللي مشغول بالمركز المركز اله، واللي مشغول بالفلوس الفلوس اله، واللي مشغول بالفيلا اللي بيعملها ممكن تتحول منه الى مذبح او اله. فبيقول على قد كثرة ثماره على قد ما كتر المذابح. طبعا هنا يقصد المذابح الوثنية، لأن هو المذبح كان في هيكل سليمان، لكن إسرائيل انحرفوا وعبدوا الأوثان. يورينا هنا أن المشغولية الزيادة بتخلي الواحد كأنه يعبد ما يشغله. الإنسان أحيانا يتحول إلى عبادة ما يشغله، لأن هي العبادة معناها إيه؟ معناها تقديم القلب والفكر والإرادة. لما تقول بعبد ربنا يعني قلبك وعقلك وإرادتك. طب ما هو لما الواحد يكون ملهي في شغله قلبه وعقله وإرادته في شغله، واحد بيحب الفلوس قلبه وعقله وإرادته في الفلوس، وعشان كده يقول ربنا بشكل صريح ما تقدروش تعبدوا الله والمال، حطها بكلمة عبادة. وسماها بولس الرسول الطمع الذي هو عبادة الأوثان. فعلى كثرة ثمره كتر مذابحه. يعني خلي بالك المشغوليات الزيادة بتفتح لك مذابح جديدة تذبح لها، يعني بتقدم عبادتك ووقتك اللي المفروض يروح لربنا للحاجات دي. أفرح أوي لما ألاقي إنسان يبقى عنده مجالات كتيرة مفتوحة ولاقيه بيقفل ويقول لا لا، أنا عشت كتير للحاجات دي، أنا عاوز أركز مع ربنا، عاوز ألاقي وقت أقرأ، عاوز الاقي وقت اصلي. طب ما لسه في فرصة شغل بزيادة الشغل، الحمد لله اشتغلنا وعايشين كويس. طب في فرصة تفوق بزيادة التفوق، تفوقنا خلاص وربنا ادانا، خلينا نتفوق في طريقه. يبقى ده انسان بيحسبها صح، انسان واعي، زي الشاب الغني لما راح للمسيح بس ده ما طلعش واعي، قال له روح بيع. بيع ليه؟ لان اللي انت عايش فيه ده اله ليك، انت كترت مذابحك بكثرة ثمارك، أنا اديتك غنى بقيت عبد للغنى. عشان كده ساعتها ربنا يسوع له المجد يعني نظر بحزن كده وقال ما أعصر دخول المتكلين على أموالهم. دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. قالوا له رب أمال مين اللي هيخلص؟ قال لهم غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. يعني يجي ربنا يغير قلب واحد ويخليه يكره الفلوس ويكره المركز ويقدم حياته لربنا. على حسب جودة أرضه أجاد الأنصاب. يعني على قد ما ربنا اداله أرض جيدة بقى قلبه فيها ونصيبه فيها، بدل ما يقول نصيبي هو الرب زي ما اتعلم زمان، لا يقول نصيبي هو الأرض، فيتخانق على أرضه ويدافع عن أرضه ويعيش لحساب أرضه ويزعل على أرضه ويفرح بأرضه ويعد محاصيل أرضه وخلاص نصيبه أرضه. إنما الإنسان الروحاني يقول لا تفرقش معايا لو عندي الأرض كلها، يفضل شعاري نصيبي هو الرب. قد قسموا قلوبهم. تعبير مهم. الآن يعاقبون. قسموا قلوبهم يعني إيه؟ في تعبير في برضه في العهد القديم يقول لا تعبدوا الله بقلب منقسم. لما الواحد يكون بيقسم قلبه على الدنيا، فربنا شايف ان بعد ما قال لنا تحبوا الرب الهكم من ايه؟ من كل قلبكم، لا حته رايحه للبيت وحته رايحه للشارع وحته رايحه للناس وحته رايحه للتلفزيون وحته رايحه للاكله. وبعدين ربنا يقول وانا فين بقى في الزحمه دي؟ لو لا يلاقي حته قد كده. طب هو ده كلام قسمتوا قلبكم؟ فهنا قسموا قلوبهم يعني ايه؟ قلبهم مشغول، مشغول بالخير اللي أنا اديته وبالأنصاب المناصب والنصيب وبالثمار والمذابح. كل ثمرة لها مذبح. بقوا يعبدوا الأوثان ويصلوا بزمة عشان الأرض تجيب خير كتير. قسموا قلبهم. كتير مننا يبقى قلبه منقسم أو مقسم لأنه مش مركز مع ربنا. قلبه يحب الدنيا وبيقول برضو بحبك يا رب، وبيحب الفلوس وبرضه بيقول بحبك يا رب، حب المظهر يقول بحبك يا رب. طب وبعدين؟ انت مقسم قلبك يا ابني اديني قلبك، ولتلاحظ عيناك ترؤي. حيث يكون كنزك هناك يكون ايه قلبك. اذا الرسالة واضحة. ربنا عاوزنا كل شوية نراجع قلبنا. يا ترى القلب ملهي عن ربنا ولا ملهي جوه ربنا؟ ولا قلبك منقسم؟ القلب المتقسم عمره ما يبقى فيه سلام. القلب المقسم مفيش سلام. ده ساعات يبقى التقسيمة دي جوه الخدمة. لما مثلا ربنا يسوع لقى مرثى مشغولة قوي لدرجة جاية تشكي من أختها وتشكي المسيح نفسه، تقول له أنت يعني ما بيهمكش إن أنا واقفة كده؟ قال لها مرثى مرثى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن اللي حاجة إلى واحد. الحاجة إلى واحد أحد معانيها الحاجة إلى قلب موحد، قلب غير منقسم. أنا عارف إنك بتحبيني، بس بتحبي معايا نظافة البيت وحلاوة الأكل ومظهر الطبيخ والضيافة تبقى على أعلى مستوى وتسمعي كلمة مديح من الرسل. وبعدين الحاجة إلى واحد، أنا عاوز قلبك متوحد معايا، عاوز قلبك مشغول بيه. مريم هي سمعت كلمة في جنابها صحيح، بس هي أشطر لأنها اختارت النصيب الصالح. قلبها كله معايا، قلب غير منقسم. شوف قلبك متقسم على ايه. بنفس المعنى نفهم الآيات الصعبة زي إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أكتر مني لا يستحقن. آية بتتعب ناس كتير. يا رب عاوزنا نكره ناسنا يعني؟ لا، أنا عاوز قلبك معايا. بعد كده أحب أي حد، لكن يوم ما تسرح تسرح فيا، تبقى مشغول بيا قبل أي حد. حبهم من خلالي، لكن أنا أخذ جنب وهم ياخدوا حتة وكل واحد ياخد حتة. طب وبعدين؟ لا، تبقى قلب منقسم. طب وافرض تعارضت أنا مع مراتك ولا مع أولادك، هترضي مين فينا؟ قد قسموا ثيابهم قلوبهم الآن يعاقبون. يعني هيجي اليوم اللي إيه يتعاقبوا فيه. هو يحطم مذابحهم ويخرب أنصابهم. وده بيحصل كل يوم. نلاقي ناس عاشت عمرها كله عشان توصل لمكانة معينة وفجأة المكانة دي تروح بعد سنين طويلة من التعب. ليه؟ ما انت حطيت استثمارك في حتة غلط. واحد يبقى مهتم قوي برضا الناس ويلاقي الناس قلبت عليه وغدرت به. طب ما انت عشت سنين في اتجاه غلط، هتاخد من ده كله ايه؟ الآن يعاقبون. هو يحطم مذابحهم يخرب أنصابهم. إنهم الآن يقولون لا ملك لنا لأننا لا نخاف الرب الملك، ماذا أصنع بنا؟ ما عادش بيعجبهم ربنا كملك، ولا بيقبلوا يمشوا ورا ملك يمشي ورا ربنا. وده بالظبط اللي حصل بعدها 800 سنة لما المسيح له المجد حكم. قال لهم أأصلب ملككم؟ قالوا له لا، ملناش ملك. طب ازاي؟ ده اليافطة بتقول ملك اليهود فوق الصليب. ده انتوا لسه زفينه يوم حد الزعف وصلنا يا ملك اسرائيل. قال لهم اصلب ملككم؟ قالوا له مش عاوزينه، احنا ملناش ملك، احنا ملوك روحنا، احنا كل واحد فينا ملك، احنا محدش يمشينا على مزاجه، احنا نختار الملك اللي يمشي ورانا مش نمشي وراه. عشان كده المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هنا كانوا خدامي يسمعوا كلامي، انما دول ما بيسمعوش كلامي. فانا مش ملك على الناس دول، انا مش ملك على اليهود. اليهود ما بيسمعوش كلامي. اليهود بيسمعوا كلام شهواتهم. لا نخاف الرب الملك ماذا يصنع بنا. يتكلمون كلاما باقساما باطله، يعني يقسموا ويحلفوا ويكذبوا. ما دي طبيعة بقى اللي قلبه في الدنيا، طبيعة الإنسان الشهواني اللي عاوز مركز أو عاوز فلوس، ممكن يحلف ويكذب، والاتنين خطيتين كبار. ليه؟ عشان يوصل لغرضه. لو إنسان روحاني بقلب غير منقسم بيحب ربنا لا يقدر يحلف ولا يقدر يكذب. فهنا بيقول يتكلمون كلاما بأقسام باطلة يقطعون عهدا فينبت القضاء عليهم كالعلقم في أتلام الحقل. يعني دول يتعهدوا وهم دول يعرفوا عهد. زي ناس كتيرة قوي تروح تحط إيدك في إيديهم. طب وهم الناس دول اللي سهل عليهم الكذب وسهل عليهم الحلفان، إزاي تحط إيدك في إيديهم؟ ازاي ترتبطي بانسان يكون بيعرف يكذب؟ طب ما خلاص اللي بيكذب يعمل اي حاجه، اللي بيكذب ابوه الشيطان مش ابوه ربنا. ولو قال ابانا الذي يبقى كذاب انه بيقول ابانا الذي، لانه مش من حقه يقول كده، لان ربنا قال على اليهود انتوا كذابين يبقى ابوك الشيطان، لانه من البدء كذاب وابو الكذاب. شوفوا قد ايه الكتاب واضح، لان ساعات احنا نخلط كده ونعرج بين الفرقتين، نبقى عاوزين شويه للدنيا وشويه لربنا، ما ينفعش. كويس انك تقاوم، تتوب، تجاهد، تتحدى قلبك مع ميوله اللي لسه لورا وللدنيا، تفضل تقاوح. نفسي يا رب احبك من كل قلبي، نفسي ما يفضلش للكرامه مكان عندي، ما يفرقش عندي الفلوس، يفرقش عندي رضا الناس، نفسي اتحرر من المنظر والملذات ومن الشهوات وتبقى انت الكل في الكل، يبقى انت ماشي صح. ينبت القضاء عليهم كالعلقة في اتلام الحقل، يعني ايه؟ هم منتظرين في الاخر قضاءهم يطلع ايه، هيطلع لهم علقم. علقم ده اللي هي حاجة مرة، اللي بيطلع كده عشوائي في طين الحقل، فالقضاء بتاعهم هيطلع زي وشهم. يعني يوم يحاكمون امام الله لابد ان يفاجئوا بمرارة الدينونة اللي عاشوا يعرجون بين الفرقتين. على عجول بيت آون يخاف سكان السامرة. هو النبي هنا بيتحسر على مستوى الضلال. بيت آون ده أصبح بيت الآلهة، بيت الأوثان، والسامرة دي عاصمة إسرائيل، مفروض كانت تبقى بلد متدينة. بقوا بيخافوا على العجول اللي عاملينها زي العجل الذهبي اللي عمله موسى زمان. شوفوا موسى حطموا وكسروا وحرقوا وكان شديد جدا، بالرغم ان موسى بطبعه وهو كبير كان حليم وديع جدا، لكن مع العجل الذهبي كان اسد. دول بقى في الزمن ده اصبحوا بيخافوا على العجول، فيجي على التمثال كده يطبطب عليه، يلمع فيه، يحرسه، يحط له صيانه وحراسه، وده اللي بيعملوه البشر بالملذات الأرضية. تلاقي حاجة غالية عندك تبتدي تفضل تأمن عليها وتخاف عليها وتجيب الناس يحرسوها. طب ما تعمل كده على قلبك، ما تعمل كده على خلاص نفسك أغلى. إن شعبه ينوح عليه وكهنته عليه يرتعدون على مجده لأنه انتفع. وطبعا بيتنبأ إن أشور جاي يهد البلاد ويكسر، فعارف إن الأشورين هيجوا يكسروا التماثيل دي، فبيقول هيجي لكم اليوم يا بتوع السامرة لما تشوفوا العجول دي مرمية على الأرض ومداسة، هتبكوا وتنوحوا عليها انتوا والكهنة الوثنيين بتوعكم. هو أيضا يجلب إلى أشور هدية لملك عدو، ويبقى قدام عينيكم بيتشال التمثال اللي عملتوه إله ده، يتاخد هدية لملك عدو. برضو ده بيحصل بشكل آخر في حياتنا دلوقتي، لما واحد يكون قلبه رايح في حاجة معينة تتاخد منه وتروح لواحد تاني قصاد عينه، فيبتدي كده بيتقطع عليها، لأن هو كان حاططها بمثابة الإله، شغلة زيادة، فلما بتروح منه بيتعب أوي. يأخذ إفرايم خزيا ويخجل إسرائيل على رأيه. إفرايم ده يعني كان أكتر سبط مشيع للوثنية، فبالتالي هيصيبه الخزي بسبب العند بتاعه، ويخجل إسرائيل على رأيه. السامرة ملكها يبيد كغساء على وجه الماء. الغساء دي الفقاقيع، عارفين لما تشوفوا فقاعة كده على وش المية تقعدش دقيقة وتفرقع. فبيقول آدي ملك السامرة اللي عمل فيها حاجة مهمة وشخصية مهمة، ده فقاعة هوا، ده يباد مثلها غساء على وجه الماء. طبعا تشبيهات موت الأشرار كثيرة في الكتاب، تشبيهات موت الناس يسموها ساعات العصافة اللي تهشها الريح، ساعات يقول كبخار يظهر قليلا ثم يضمحل، هنا يقول عليها غساء على وجه الماء. يعني تحس ان قصص الناس الملوك والأباطرة والعظماء والأغنياء والبعاد عن ربنا فقعتها، خدت يومين وفرقعت ومحدش فاكره بعد كده. وتخرب شوامخ آون، خطية إسرائيل، كل الناس المتشامخة والقصور الغنية اللي عملوها وقت الوثنية كل ده هيخرب وقت دخول الأشوريين. يطلع الشوك والحسك على مذابحهم. حرفيا أماكن المذابح الوثنية دي بقت مهجورة، ومكان الأماكن المهجورة تلاقوا شوك، نباتات شوكية طلعت، حتى يقولوا عليها نباتات شيطانية ساعات يسموها كده. الشوك والحسك رمز للعنة دايما، لأنه من أول الكتاب المقدس لما يعني ربنا عاقب آدم قال له ملعون الأرض بسببك، تنبت لك إيه؟ شوكا وحسكا. فالشوك والحسك اللي بيطلع لوحده ده في الأماكن المهجورة اللي محدش بيرعاها رمز للعنة. فاللعنة تحس إنه الحكاية بقت مهجورة، مفيش حاجة ليها طعم، مفيش لذة في أي حاجة، مفيش بركة، مفيش سلام. وطبعا يمكن بنفس السبب ربنا يسوع كللوه بالشوك عشان ياخد اللعنة بتاعت الأرض يحطها على رأسه. الذي لم يفعل خطية صار خطية لأجلنا، وعشان كده أقول ملعون من علق على خشبة، يبقى شال اللعنة. ويقولون للجبال غطينا وللتلال اسقطي علينا. دي نفس الكلمة اللي جت في سفر الرؤية وهو بيوصف اليوم الأخير. بنفس الأحداث دي لما دخلوا ملوك أشور بجيشهم بقوا اليهود مرعوبين، فبقوا يقولوا يا ريت الجبال تغطينا نموت الموتة دي ولا نشوفش اللي هيعملوه فينا وفي أولادنا من كتر الرعب. وأخذت هذه المقولة على اليوم الأخير، أن الأشرار يوم ما يشوفوا المسيح جاي على السحاب ويتأكدوا أن المسيح بتاعنا اللي عشنا عشانه ومتنا عشانه واللي بنحبه واللي دفعنا عنه واللي سبنا الدنيا وراه، وهم فضلوا يضحكوا علينا ويهينوا مسيحنا، هيصرخوا من الرعب لأن هيشوفوه على السحاب. كل الناس هتشوف، ستنظر كل عين، والذين طعنوه وقت صليبه وطعنوه عبر الأجيال بالتريقة والسخرية والإهانة والإنكار، فكل دول هيشوفوه ساعتها ويقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش المسيح له المجد ومن غضب الخروف لأنه قد جاءت ساعة غضبه. هنا طلبهم من الأكام والجبال تغطيهم يعني يتمنوا الموت لكن ما يتمنوش الدينونة، لأن الدينونة أوحش من الموت كتير. الدينونة، دينونة الأشرار أصعب جدا من الموت. الموت الواحد يخلص العمر وخلاص، إنما الدينونة يعني جهنم. وعشان كده ربنا لكي يرفع الدينونة بيسمح لنا احنا أولاده بألام كتير، لأن ألمنا دي بتحمينا من نار الأبدية. فمهما تألمنا في هذا الزمان كفاية أنها تشيل علينا وتقفل في وشنا أبواب الجحيم، يبقى كتر خير ربنا وكتر خير التجارب اللي جابها. من أيام جبعة أخطأت يا إسرائيل. إيه جبعة دي بقى؟ جبعة دي قرية في سبط بنيامين، تسمعوا حكايتها في آخر سفر القضاء. حكاية مزعجة ومؤسفة، حتى في ناس تقول ليه الكتاب فيه قصص بالصعوبة دي، لكن ده بيورينا قد إيه الشعب اللي اختاره ربنا فسد وفساده شنيع. قرية جبعة دي كان راجل واخد مراته ومسافر من بلد لبلد، وبعدين الدنيا ليلت عليه فدخل قرية جبعة عشان يبات الليل ويتكمل سفره تاني يوم. اجتمعوا أشرار البلد وإلا أصروا ياخدوا الست منه يعتدوا عليها لغاية ما ماتت من كتر اللي تعرضت ليه. على وش الفجر لقاها وقع قدام البيت ميتة، طبعا ما بين الإهانة والعار والذل، قطع الجثة ووزعها على كل الأصباط، بعتها لهم وقال لهم آدي اللي بيعملوه ولاد بنيامين في قرية جبعة بولاد بأهلهم، وهو طبعا يهودي زيهم المفروض. فاجتمعوا الحداشر سبط على حرب بنيامين، وكاد يفنى سبط بنيامين تماما. سبط بنيامين لغاية النهاردة أصغر سبط، لأن أغلب الرجال ماتوا في الحرب دي. فكانت معركة يهود في بعض لأول مرة، بقى يهود في بعض ومعركة شديدة قوي لدرجة سبط كان هيتشال تماما بسبب الشهوات والفساد اللي عندهم. ساعتها الناس تابت لأنها خافت من الشر، لقت الشر بيخلينا نموت في بعض، هو فعلا الشر يعمل كده، الشر كل واحد يقول أنا وفي الآخر الناس تأكل في بعض تخلص على بعض. فبيقول من أيام جبعة أخطأت يا إسرائيل، أنت مش دريان جبعة دي بقى شوفه ده إمتى، ده في زمن القضاء قبل صمويل النبي، إحنا هوشع، صمويل ده قبل شاول وقبل داود وقبل سليمان وقبل الملوك وقبل إيليا وقبل إليشع، فين عشان نوصل لهوشع؟ ففي حوالي 4-5 قرون على الأقل بين نهاية سفر القضاء وبين الزمن ده. ربنا بيقول من ساعتها ما بتتوبوش توبة كاملة، ما اتعصتوش من الهلاك والخراب اللي شفتوه في أيام جبعة، خطية كبيرة كادت تمحي صبت بأكمله وعلى أيدين يهود زيكم، مش تتعلموا من الحاجات دي. هناك وقفوا لم تدركهم في جبعة الحرب على بني الإسم، يعني ما تعلموش لما شافوا الحرب اللي جت على بني الإسم. حينما أريد أؤدبهم، يعني أنا بأدب عشان الناس تفوق، أنا إرادتي لما بشوف الغلط بمسك الواحد بشد عليه بأدبه، إنما الناس بدل ما تتعظ بالتأديب تعند أكتر، ومجرد ما ربنا يخف إيده في التأديب تلاقي الناس ترجع تاني تمشي غلط. يعني يحصل كده حتى في حياة، تيجي يومين كده كلنا نكش ونخاف ونقول يا رب استر سامحنا يا رب، طب هناخدها جد، هنبطل كذا، هنعمل كذا، بس خليك معانا. وبعدين اليومين يعدوا والدنيا ربنا يستر فيها، وبعدين كل اللي قلناه ولا كأننا قلناه، ويرجع الواحد زي ما هو. مش دي حاجة تكسف؟ حينما أريد أؤدبهم ويجتمع عليهم شعوب في ارتباطهم باسمهم، وده اللي هيحصل، ان الاشورين هيجتمعوا عليهم عشان يبيدوهم تماما، لكن تبقى بقيه. كل مره تيجي الاباده يوم ربنا يسيب شويه في الاخر، يقول يمكن يطلع منهم خير. حتى الى ان اتى المسيح وصلبوه وقال لهم بيتكم هيسيب لكم خراب والهيكل اتدمر وخربت مملكه اسرائيل ومات كتير منهم، فضلت بقيه، وربنا لسه بيقول البقية ترجع، واحنا منتظرين رجوع بقية اليهود. إفرايم عجلة متمرنة تحب الدراس، ولكني أجتاز على عنقها الحسن، أركب على إفرايم يفلح يهوذا يمهد يعقوب. شبه إفرايم بالعجل اللي هو زي الطور كده اللي بيسوق العجلة بتاعت الدرس المحرات يعني، وزي ما أرمية قال عليه أنا إفرايم كعجل غير مروض. فتلاقي في طور كده متعب عنيد، مهما تضربه مهما تنخسه تلاقيه ما يمشيش على مزاجك أبدا. يقوم بقى المربي أو المروض يقول لا لا لا، أنا هفضل على رقبتها لغاية ما تتعلم الأدب، هفضل وراها لغاية ما تتظبط. فيقول أجتاز على عنقها الحسن، أركب على إفرايم فيفلح يهوذا ويمهد يعقوب. يعني لازم تتعدل، هفضل وراك لغاية ما تتعدل. كلام ده لينا يا أحبائي، لأنه أحيانا الواحد فينا يعند، يبقى عارف ربنا عاوز منه إيه ويدلع ويطلع 100 حجة ويخدر ضميره، وبعدين من مشكلة لمشكلة ومن عصاية لعصاية ومن تأديب لتأديب، وبعدين ما انت لازم تتعدل وراك لما تيأس وتقول له يا رب طب مش عارف اتعدل، طب مش عارف اصلح نفسي. تلاقي في أرمية 20 لما قال عجل غير مروض قال له توبني يا رب فأتوب لأنك أنت رب إله. يعني أنا مش عارف أتوب، توبني أنت بقى. لما الواحد يفيض بيه من نفسه، يعني يبقى مش طايق روحه، مش عارف يساعد نفسه، وشايف ان التجارب صريحة بتقول له توب وتعدل، وهو مش عارف يتعلم من التجارب، ما بيبقاش عنده غير الرسالة دي، يا رب توبني انت، غيرني انت. يفضل صبح ظهر الليل ما يقولش غير كده، توبني يا رب، غيرني، مش عارف اتغير، شيل انت الغلط، شيل انت الفساد، صلحني، اعمل في اللي انت عاوزه، بس انا ما تستناش مني كتير لاني عاجز ان انا اغير نفسي. فهنا وصلت إفرايم لهذه الدرجة، عجل غير مروض، فيصرخ يقول توبني يا رب فأتوب أنت يا رب إلهي. جزء فعيح بقى شوية. أزرعوا لأنفسكم بالبر، كانت الرسائل بقى الإيجابية. اللي فات ده كان تهديد، كذا إصحاح كده توبيخ وتهديد، يا ناس على أعقلهم وتوبوا. دلوقتي تيجي بقى الكلام الإيجابي. أزرعوا لأنفسكم بالبر، احصدوا بحسب الصلاح، احرثوا لأنفسكم حرثا، فإنه وقت لطلب الرب حتى يأتي ويعلمكم البر. أنت بتزرع إيه؟ تعرفين بولس الرسول يقول من يزرع للجسد من الجسد يحصد فسادا، من يزرع للروح من الروح يحصد حياة أبدية. أنت بتزرع إيه؟ ما هو ما فيش واحد بيزرع تين يطلع له مشمش مثلا، اللي بيزرع تين هيلاقي تين. بتزرع صلاة، تزرع إنجيل، تزرع توبة، تزرع قداسات، تزرع تسبحة، تزرع خلوة، تزرع صيام، تزرع يطلع لك محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، ما طبيعي. روحيات، تطلع روحيات. تزرع مشاكل مع الجيران، هموم على الفلوس، مشروعات جديدة، طموحات ملهاش آخر، اهتمام أن أولادك يسبقوا اللي حواليهم، هيطلع لك القلق والخوف والنكد ومفيش مانع الغضب والإدانة والتذمر. شوف أنت بتزرع إيه. ازرعوا لأنفسكم بالبر، لأن ما يزرعه الإنسان إيه؟ إياه يحصد. أنت مستغرب ليه أنت قلقان؟ ما تشوف زرعت إيه؟ مستغرب ليه بتخاف؟ شوف اللي زرعته في حياتك، يتصل لك الخوف اللي عندك. مستغرب ليه متذمر؟ ما أنت اللي زرعته زمان بيطلع دلوقتي. وعندك فرصة تزرع دلوقتي، ازرع بقى شغل ربنا، هيطلع لك كلام ربنا الحلو، يطلع لك البر اللي بيكلم عنه الكتاب. ازرعوا لأنفسكم بالبر، احصدوا بحسب الصلاح. لما تزرع بالبر تحصد صلاح. ثمر الروح يقول عنه بولس الرسول محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح. الصلاح اللي هو ايه؟ الجودنس، اللي هي الخير. أن الإنسان صالح يعني بيعملش حاجة غلط، وإنسان صالح يعني بيعمل كل حاجة صح. فأحصد الصلاح يعني لما تهتم بحياتك الروحية والتوب تلاقي مفيش حاجة غلط، خلاص مفيش خطايا، أي خطية بتتشال. وبيفضل إيه؟ كل مادة تزداد في كل عمل صالح. كنت بتخدم قد كده بقيت تخدم قد كده، كنت بتحب الناس حبك للناس زاد، كنت بتتعب مع فلان بقيت تتعب مع عشرة، كنت بتدي قد كده بقيت تدي كتير. ليه؟ بتحصد صلاح، فبقيت شبه ربنا، لأنه بنقول له اعترفوا للرب لأنه صالح. فأنت كل ماذا بقيت شبه ربنا. إذا زرعت بالبر حصدت بالصلاح، كلام منطقي. انشغلت بحياتك الروحية هتلاقي خير ونقاوة وقداسة وحاجات ما كنتش تقدر عليها لوحدك. احرثوا لأنفسكم حرثا، زي ما بتحرثوا في الدنيا، تعالوا نحرث في الإنجيل، تعالوا نحرث في الصلاة. مين فيكم ما بيتعبش إن كانوا الستات في بيوتهم مع أولادهم وتربية عيالهم وأشغالهم، والرجالة في أشغالهم بتعرقوا وبتتعبوا وبتتبهدلوا وبتحرثوا؟ ما ده حرث. طب ما تيجي نحرد شوية في شغل ربنا. صدقوني لو عملنا نص المجهود اللي بنعمله في الدنيا مع ربنا كنا بقينا قديسين. لو نص الطاقة اللي طلع في الأشغال وفي البيوت وفي المشغوليات، لو نص الطاقة بس، كان زماننا بقينا عندنا ثمر الروح وبين علينا النعمة أكتر من كده. فبيقول احرثوا لأنفسكم حرثا، حرثا. والتشبيه ده طبعا مشهور، لما يقول من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء، يعني ركز، ركز في حياتك الروحية، احرث أرضك، احرث قلبك، شوف في إيه غلط وشيله، شوف طباعك فيها إيه غلط لازم تروح. فإنه وقت لطلب الرب، يعني كفاية بقى، آن الأوان نقول له يا رب مفيش غيرك، مش عاوزين نطلب فلوس تاني ولا نطلب كرامة تاني ولا نطلب يعني الناس تاني، احنا مفيش غيرك بقى. انه وقت لطلب الرب، عاوزين نقول كده يا رب ده وقتك بقى، بقيت العمر ليك، اللي فاضل من الأيام لازم يبقى ليك أنت، من الأول المفروض كان يكون ليك. حتى يأتي ويعلمكم البر، شوف التعبير ده، حتى يأتي إشارة إلى إيه؟ احنا 800 سنة قبل المسيح، يبقى المسيح سيأتي ويعلمنا البر، يبقى دي إشارة للتجسد ومجيء المسيح البار القدوس الذي يعلمنا البر. والحقيقة هو المسيح عمل كده لما ربنا يسوع جه على الأرض، رأينا البار، لأنه ليس بار، ليس ولا واحد إلا هذا البار، هو الوحيد البار، وعلمنا البر، ورانا أن البر مش مستحيل. ليه؟ لأنه عاش وسطينا، وسط الناس، واشتغل وحب الناس وخدم الناس وتعامل مع ناس متعبة وناس مستفزة وناس كل اللي بنشوفه عادي، لكن ظل بارا. حتى يأتي ويعلمكم البر، قد حرستم النفاق وحصدتم الإثم. انتوا بقى، بيكلم على اليهود يعني، حردتم في النفاق، يعني كل حياتكم نفاق، رياء، تمثيلية كبيرة، الوش حاجة والقلب حاجة تاني خالص، اللي باين حاجة واللي مش باين حاجات. قد حرستم النفاق، طب النتيجة ايه؟ حصدتم خطية. الرياء من الخطايا المتعبة قوي. ليه؟ يخلي الواحد يتجمل كأنه كويس ويفضل ويسيب الخطايا كلها جوه، يحاول ما يغلطش بلسانه إنما قلبه يفضل زي ما هو. طب وبعدين؟ مش ده التغيير؟ ده احنا بنقول احرت. احرت يعني قلب الأرض بقى ونظف وهات من جوه، تعاوز المنظر من بره بس يبقى حلو، وربنا بتاع مناظر، ربنا فحص القلوب. أكلتم ثمر الكذب، أكلتم ثمر الكذب. كل كذبة ليها ثمرة في الآخر، لأنه ليس مكتوم إلا وإيه؟ ويظهر، ليس خفي إلا ويعلم. الكذبة مكتومة، حقيقة مكتومة، هتبان هتبان. حتى الناس تقول لك الكذب ملوش رجلين، لازم الكذبة هتبان. طب لما تبان تحصد ثمر الكذب، مين يحبك بقى ومين يحترمك ومين يقبلك وانت كذاب؟ طيب كذبت على الناس، طب هتكذب على ربنا؟ هو ربنا بينكذب عليه؟ هو ربنا بيتغش؟ ربنا ما بيتغشش، ربنا عارف اللي جواه وشايف اللي بره. فبيقول قد حصدتم ثمر الكذب، عمال يعاتبهم يقول لهم حياتكم بصوا عليها كده ما فيهاش طعم ولا بركه ولا سلام، ما ترجعوا بقى، ما تركزوا معاي. اكلتم ثمر الكذب لانك وثقت بطريقك بكثره ابطالك. برضو الكلمه دي مهمه. ايه اللي بيخلي الناس تمشي في السكك الغلط افواجا افواجا كده؟ كل الناس تمشي ورا الفلوس والمراكز ولا ليه؟ لان الناس واثقة في الطريق الخطأ. تلاقي الناس تدافع عن الطريق الخطأ بمنتهى الحماس. ازاي؟ طريق غلط والناس تدافع عنه. يعني طريق الكذب مثلا، في ناس تستغرب ان الناس ما بتكذبش، ويتهموا عدم الكذب اللي ما بيكذبش ده انه متخلف، وانه يعني حرفي، ويقولوا فيه اللي يقولوه، ويتهموا الانسان التقي انه ما بيفهمش او مجنون، لان هم واثقين في سكتهم، واثقين في ايه؟ ده طريق غلط. شوفوا بقى الشيطان لما يعمل واحد يخليه متاكد من السكه والسكه غلط الى هذه الدرجه من العمى، يبقى الواحد بيدافع عن حق وهو باطل ومنتهى الاستماتة. فهنا بيقول لأنك وثقت بطريقك بكثرة أبطالك. ما هو في أبطال في الشر، في ناس بتضرب أرقام قياسية في الخطايا، فأبطال الدنيا في بطولات في الدنيا عالية جدا. طب والبطولات دي راحت فين على فجأة كده؟ آخرتها إيه كلها؟ وانتهت حياتهم إزاي؟ ده اللي منهم انتحر واللي منهم اتجنن والاغلبهم في جهنم لانه ما لحقوش يتوبوا. هي دي السكه اللي احنا هنمشي وراها. وثقت بطريقك بكثره ابطالك، يقوم ضجيج في شعوبك وتخرب جميع حصونك. يعني كل ده له نهايه، تلاقي ضجيج وتلاقي خراب في الاخر، كاخراب شلمان بيت اربائيل في يوم الحرب، الأم مع الأولاد حطمت. يعني الأم مع الأولاد حطمت، يعني الخراب لما بيجي بياخد كل الناس في رجليه. طب إذا بالأمهات والأولاد، اللي عاش في جو كله فساد ما يعرفش غير الفساد. فهنا تلاقي البيت رب الأسرة فيه بدل ما يبقى كاهن الأسرة يقودهم في الصلاة والتسبيح والمحبة والنقاوة والصدق والحاجات اللي علمها لنا المسيح، مشغول طول الوقت بالفلوس والمقارنة بالناس ومجد الدنيا. طب انت مستني ايه من مراتك وعيالك؟ ما هيمش وراك، وفي الاخر كله يبقى خراب على الكل. وهنا مهمة الرسالة دي يا جماعة، رسالة التربية الروحية. سليمان الحكيم يقول رب الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه. طب انت انهي طريق اللي حطيت بيتك فيه؟ حطيت كل اسرتك على الطريق المستقيم القداس، لو ما عاد محدش يقرب منه. الإجبية ليها مكان ما نجيش جنبها، الإنجيل له وقت محدش يدوس عليه أبدا على وقته، الكلمة ما تطلعش فيها كذب مهما حصل، في محبة حقيقية للناس، بتصلوا للناس اللي حواليكم، مشغولين بألام الناس اللي معاكم. إيه اللي بتقوله في بيتك لأولادك وإيه اللي بتعمله قصاد عينيهم؟ فكركم بأن التربية المسيحية مبنية على ثلاث مبادئ أو محاور. عشان يطلع الأم والأولاد وبالتالي الأب كان كويس، لازم مبدأ القدوة الأول، محور القدوة. لو الكبار كويسين الأولاد هيطلعوا كويسين في أغلب الحالات، بس ده محور أساسي. لكن عاوز أب ملوش في ربنا أولاده يطلعوا أتقياء إزاي؟ صعبت عليهم السكة، مهما تخدموا في الكنيسة القدوة اللي قصادهم خربانة. الأب بيكذب هيقول لأولاده ما تكذبوش إزاي؟ يعقوب لما كان بيكذب ولاده كذبوا عليه في الآخر، واسمه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، من بيت كله تقوى. لما ابتدى حياته بالكذب انكذب عليه طلعت من عينيه، عشان ما كانش قدوة لأولاده. داود مع كل العظمة اللي فيه تهاون في خطيه وبقى يتجوز أكتر من واحدة، سليمان اتجوز 1000. هناخد ايه وهنجيب من بره ليه؟ عشان كده يقول افتقد ذنوب الاباء في الابناء للجيل الثالث والرابع. يعني حاسبوا خطاياكم بتتنقل لاولادكم، اللي بيشوفوها يعملوه. اذا كان المثل الاعلى بيحلل الخطا، خلاص يبقى الخطا محلل. مهما قلنا وعدنا بعد كده قدوه اخطر حاجه. يجي وراها محور الصداقه والتفاهم بين الجيل والجيل، بين الآباء والأمهات والأولاد. التربية تحتاج إلى تفاهم، إلى صداقة. إن كبر ابنك خوي احترمه، قدره، اسمع له، وعيه، استقبل منه وابعت له، خليه صديقك، خليه هو اللي يشكيلك، أنت شكيله كمان. كل ما احتفظت بأولادك أصدقائك كل ما مشوا كويس. إنما ساعات أباء وأمهات يحطوا نفسهم في برج عاجي ويبقوا سياسة الأوامر والنواهي. طب ده ربنا له كل المجد، ما اداش أوامر ونواهي، ده تجسد وبقى صديق البشرية، جه يعيش معانا ويحكي معانا. صحيح لسه هنقول التأديب في الآخر، لكن دي الطريقة المثلى في التربية. قديس كليماندوس سمى المسيح المربي، المربي الأعظم. اعتبره جد للبشرية يربينا كلنا، لأن البشرية مش ماشية صح. يبقى محور الأولاني القدوة، المحور الثاني الحوار والتفاهم، المحور الثالث التأديب. التأديب ما يجيش من الأول. ما ينفعش تبقى مش قدوة وتزعق وتمسك عصاية، ما ينفعش. من حقك تمسك عصاية لأولادك، مش بالحرف، مش العصاية بالحرف، لكن من حقك تشد على أولادك. من حقك يبقى في مبادئ ما تتكسرش، من حقك الغلط يبقى غلط وما يفوتش، بس بعد ما تكون انت قدوة وبعد ما تكون صديق لأولادك. اعمل 1 و2 محدش هيزعل منك في 3. 3 دي تيجي بعد 1 و2، عشان الكتاب يقول من يمنع عصاه عن ابنه يمقت ابنه. يعني اللي بيمنع عصايته عن ولده يمقت ابنه، مش بيحبه، ده دلع الحب يحتاج احيانا الى عصايه، بدليل برضه ربنا بيأدبنا، ربنا بيشد علينا في وقت. طب ما هو بيحبنا وفي حد بيحب ولاده زي ربنا؟ انما ربنا يؤدب لكي لا نهلك. لو مشينا بالقواعد دي هتلاقوا كل بيوتنا بيوت صلاة، بيوت بركة، بيوت طهارة، محدش يضيع. حتى لو ما كانش في مدرسين مدارس أحد شداد برضو العيال هتطلع كويسة، لأن أهليهم كويسين، أصحابهم وأصدقائهم في قواعد واضحة، في تأديب صريح، في لأ هي اللأ، ولو اتكسرت في تأديب وعقاب يتناسب مع الخطيئة. أرجع تاني يقول الأم مع الأولاد حطمت. دي نتيجة بقى إيه؟ الزواجان عن ربنا. واحد مشغول في الدنيا النهاردة، كل الآباء معتبرين رسالتهم في الحياة يجيبوا فلوس. إيه الكذبة الكبيرة اللي الناس ضحك بيها عليها دي؟ الشيطان ضحك على كل الرجالة ولا إيه؟ هو الرجالة اتخلقوا عشان يجيبوا فلوس؟ مين قال كده؟ كل راجل يقول ما أنا بصرف على بيتي، وهي دي شغلتك بس؟ تجيب فلوس؟ فين أبوتك؟ فين رعايتك لزوجتك؟ فين منظرك وانت بتصلي عشان يبصوا عليك؟ فين مسؤوليتك عن تربية أولادك؟ فين القدوة؟ فين الأمان اللي بتديه للأسرة؟ حاجات كتيرة أو انت ما بتديهاش. كذبة كبيرة يا جماعة بنعيش فيها، ان لما كل راجل يقول ما أنا بشقى عشان أجيب لأولادي، لا دي كذبة. هل انت بتشقى عشان بتحب الشغل وعايش عشان الشغل وفرحان بالفلوس، وبتتخانق مع اولادك لما يصرفوا زيادة؟ يبقى الحكاية مش كلها فلوس ولا حاجة. يقول له لأنك وثقت بطريقك بكثرة أبطالك، يقوم ضجيج في شعوبك وتخرب جميع حصونك كأخراب شلمان. شلمان أثر ده اللي هو واحد بقى بتاع الأشوريين اللي هيجوا بيت أرييل ده في يوم الحرب، لأن هم سمعوا الأشوريين جايين والأشوريين ما بيرحموش، فقال له اللي بيحصل حواليك ده هيحصل معاك. أنت سمعت عن يوم خراب بيت أربائيل ده؟ طب ما ده هيحصل عندك. شلمان أثر ده اللي جاي من أشور جاي يطيح في الكل. الأم مع الأولاد حطمت، هكذا تصنع بكم بيت إيل من أجل رداءة شركم. في الصبح يهلك ملك إسرائيل هلاك. يعني إيه؟ هكذا تصنع بكم بيت إيل من أجل رداءة شركم. بيت إيل مفروض معناها بيت الله. بيت إيل دي ترجعوا لها من أول سفر التكوين، تسمعوا عنها في أيام أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بيت القداس. بيت إيل ده مكان جميل مقدس، أول مذبح اتعمل تقريبا كان في بيت إيل، فسمي المكان بيت إيل لأنه في المكان ده تقدمت ذبيحة لله. بيت إيل تنجس وصار بيت أوثان. فطبعا متوقعين إيه؟ متوقعين الشر يطلع من بيت إيل. قال لهم من المكان اللي انتوا نجستوه بدل أهنتوا بيتي، دستوا على حقي، من نفس المكان تجازون وتحاسبون. في الصبح يهلك ملك إسرائيل هلاكا. في الصبح هنا كوكب الصبح إشارة إلى المسيح الآتي، عشان كده تلاحظوا آخر إصحاح في سفر الرؤيا يقول عليه كوكب الصبح المنير، زي إشراقة الفجر الحلوة كده، الشمس بتاعت الفجر دي جميلة، يطلع الشمس الصبح كده الناس تحس بالتفاؤل والرجاء. فكوكب الصبح معناه مجيء المسيح، النور الحقيقي. عشان كده احنا في صلاة باكر نتكلم عن نور، ونفتكر ان نور حياتنا المسيح، له كل المجد اللي مستنينه يجي. فيقول في الصبح يهلك ملك إسرائيل هلاكا، يعني حين يأتي المسيح له المجد، لما تيجي شمس القيامة، لأن يقول سيأتي والشفاء في أجنحته، يعني المسيح بيجي كده وجايب الشفاء الخلاص يعني لكل شعبه، ساعتها ملك إسرائيل يهلك، لأنه ملك ملك شرير. إنما كمان في الصبح مقصود بها الاستنارة. يعني إيه؟ هنعتبر جوانا كل واحد في ملك إسرائيل وفي ملكنا الحقيقي يسوع المسيح له المجد. كلنا فينا الحتة دي، فينا ملك أرضي بيشدنا للدنيا، وفينا الملك السماوي بيشدنا للسماء. فينا آدم الأول بتاع الأرض والخطية، وفينا آدم الثاني بتاع الفضيلة والقداس. امتى يطلع عليك صبح المسيح الملك؟ امتى الاستنارة تخليك تمسك في المسيح بإيدك وسنانك وتدوس على ملك إسرائيل اللي جواك؟ ملك إسرائيل رمز للعظمة والشهوة والفلوس والغنى والطمع وكل شيء رديء. ملكنا الحقيقي رمز للقداسة وكل حاجة حلوة. فيقول في الصباح يهلك ملك إسرائيل، يعني لو صهرت في الصلاة يهلك ملك إسرائيل داخلك على وش الصبح. لو ركزت في كلام الإنجيل، الإنجيل ينورك، ومع الصبح مع استنارة كلام ربنا يهلك ملك إسرائيل داخلك. يعني أنت تقدر تموت ملك إسرائيل اللي جواك، لأنه رمز دلوقتي للفساد. خلاص ملك إسرائيل بنقولها بصريح العبارة رمز دايما للعداوة مع الله، ملك الدنيا. شعب إسرائيل أصبح رمز للبعد عن الله مش لشعب الله. فمتى يهلك فينا ملك إسرائيل؟ في الصبح، لما الصبح يبدأ بصلاة باكر وقعدة حلوة مع الإنجيل وتاخد كلام ربنا وتدخله جواك، يهلك فيك ملك إسرائيل هلاكا. تدخل بقى على يوم جديد يتحرك فيك ملك السماء بحيوية وقداسة، ويبقى يومك جديد وحياتك جديدة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبدا.